وأما الآن فمع المحاضرة الثالثة في مادة العقيدة وهي لفضيلة الشيخ سليم بن عيد الهلالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله في كتابه أصول السنة: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. مضى في بيان معنى السنة أن السنة تنقسم إلى معنيين: المعنى الخاص والمعنى العام. المعنى الخاص هي قول رسول الله وفعله وتقريره، والمعنى العام هو المنهج والشريعة والدين. وهنا في هذا الأصل يقصد الإمام أحمد رحمه الله المعنى الخاص، أي بمعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا الأثر بمعنى الحديث، الأثر بمعنى الحديث، والسنة بمعنى الحديث وبمعنى الأثر. وهذا قول جمهور أهل الحديث، أنهم لا يفرقون بين الحديث والأثر، لكن علماء خراسان فرقوا بين الحديث وبين الأثر. من يعرف ماذا يعني الحديث عندهم وماذا يعني الأثر؟ نعم، تفضل. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. الأحاديث هو ما كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان موقوفا على غير النبي، الصحابة فما دون. ولكن الصواب هو أن الأثر يساوي الحديث. والحجة في الأثر، أي في الأحاديث. كان الإمام أحمد يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي، ولكن الحجة في الآثار. الحجة في الآثار، أي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عنه رحمه الله أنه قال: دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى أخبار، لا ترغبن عن الحديث وآله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. هذا للحث والحض على التمسك بمنهج أهل الحديث والاقتداء بأهل الحديث، فإنهم إن لم يصحبوا نفس رسول الله صحبوا أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال محمد بن سنان الحافظ: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. فأهل الحديث هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الذين ورد ذكرهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الباب ما يقوله الإمام البربهاري في كتابه النفيس شرح السنة، يقول رحمه الله في الصفحة 128 فقرة 154: فالله الله في نفسك، وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ومن قبلنا لم يدعونا في لبس، فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأحلى الأثر. لا تجاوز الأثر وأحلى الأثر، لأن أهل الأثر لا يفعلون فعلا ولا يبتدعون عملا إلا بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان يقول الإمام سفيان الثوري: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، فهم الأثريون وأهل الأثر، فهم الأثريون وأهل الأثر. الأصل الثاني يقول الإمام أحمد رحمه الله: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. السنة، لا زال الحديث عن المعنى الخاص، عن المعنى الخاص، لأنه سيأتي بذكر المعنى العام، المعنى العام. والسنة أي حديث رسول الله تفسر القرآن، أي تفسر كلام الله وتبين مراد الله، لأن أعلم الناس بمراد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلامه يفسر كلام الله ويشرح كلام الله ويخصص كلام الله ويقيد كلام الله. فالسنة والقرآن صنوان، فالسنة والقرآن صنوان، وهي دلائل القرآن أي الدالة على القرآن. من الأدلة على أن السنة تفسر القرآن وتشرح القرآن وتفسر القرآن وتقيد القرآن وتخصص القرآن قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك، أي يا محمد، أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهناك تنزيلات: تنزيل الأول مجمل، تنزيل الثاني مفصل، والتنزيل الثاني يفصل ويبين التنزيل المجمل. فالمجمل هو القرآن والمفصل هو السنة، والبيان وهو السنة، والمبين وهو القرآن من عند الله تبارك وتعالى. اقرأ إن شئت قول الله تبارك وتعالى: إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، هذا القرآن. إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمع القرآن وقرآنه وقراءته وتلاوته. فإذا قرأناه، أي إذا تلوناه، فاتبع قرآنه. وهذا يا إخواني تنبيه أن القرآن لا يتلقى إلا من أفواه حملته، لا يتلقى القرآن إلا من أفواه المشايخ، لأن القراءة يأخذها الخالف عن السالف، والأبناء عن الآباء، والأحفاد عن الأجداد، حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي اتبع كيف كان يتلوه عليك جبريل عليه السلام. ثم بعد هذا التنزيل المجمل، ثم إن علينا بيانه. من المبين؟ رسول الله. من أين البيان؟ من الله. لذلك ثبت عن حسان بن عطية أحد التابعين قال: كان جبريل ينزل بالسنة على رسول الله كما ينزل بالقرآن: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أي أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وأنزل السنة على رسول الله أيضا لتبين ما أجمل في القرآن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حديث المقدام بن معد يكرب، من يحفظه؟ ألا إني تفضل،
ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه،
ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ثلاثا. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمره فيقول: هذا كتاب الله، ما فيه حلال أحللناه وما فيه حرام حرمناه. ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله أو أكثر. السنة علاقتها بالقرآن على ثلاث، من يذكرها كما ذكرها الإمام الشافعي في الرسالة؟ أيوة تفضل أبو حسام. نعم، ذكرت وجهين، وجه الثالث أو أن تأتي بأمر جاء فيه القرآن، أن تثبت أمرا جاء به القرآن، أو تفصل أمرا أجمله القرآن، أو تأتي بحكم زائد لم يأتي بالقرآن. بارك الله فيك. نعم أحسنت، بارك الله. هذا فصله الإمام الشافعي في كتابه العجاج الرسالة، الرسالة كتاب قيم، أول كتاب حرر في مسائل أصول الفقه على القواعد السلفية ليس على القواعد المنطقية. والسنة يقولون في بعض كتب الأصول: السنة المصدر الثاني من مصادر التشريع، وهذا خطأ. المصدر الأول من مصادر التشريع هو القرآن والسنة، هو القرآن والسنة. ولذلك فأصول الفقه أيضا ينبغي أن تحرر على أصول أهل السنة، لأنك إذا أردت أن تستنبط حكما من القرآن ولا تنظر في السنة، فلربما جاءت السنة بتقييد، جاءت السنة بتخصيص، جاءت السنة باستثناء، جاءت السنة بشرح. فإذا لابد أن ننظر في السنة والقرآن، في القرآن والسنة معا. القرآن والسنة أولا، القرآن والسنة أولا. ثم يقول رحمه الله: وليس في السنة قياس. المقصود هنا بالقياس هو معارضة النقل بالعقل، وليس المراد بالقياس قياس النظير على نظيره لاشتراكهما بنفس العلة، وإنما المقصود هنا معارضة النقل، معارضة النقل بالعقل. ليس في وليس في السنة قياس. والقياس من الأدلة التي ذكرها أهل الأصول، لكن ليست من الأدلة الاستقلالية، وإنما من الأدلة التبعية. وقد ورد القياس في القرآن، ورد القياس في السنة، وعليه اتفاق جماهير العلماء. من القياسات التي جاءت في القرآن استدل بها أهل الأصول على القياس قول الله تبارك وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قاس النشأة الأخرى على النشأة الأولى، وهذا قياس. ومن الأدلة الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: وفي بضع أحدكم أجر. قالوا: يا رسول الله، أحدنا يأتي امرأته وله أجر؟ قال: أفرأيتم، هنا يقف الرسول، أفرأيتم إن وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: كذلك إن وضعها في حلال فله إيش؟ أجر. هذا قياس. وعلماء الأصول أيضا يثبتون هذا الدليل، وفصل الإمام ابن القيم في كتابه العجاب إعلام الموقعين الرد على منكري القياس وهم الظاهرية، وأورد حججهم ورد عليهم ردا مؤصلا ومفصلا ومبشما حقيقة. القياس يا أخواني ضرورة، القياس ضرورة، كما قال الإمام الشافعي: يلجأ إليه العالم عندما يفتقد الدليل. ولذلك فابن حزم مع إنكاره للقياس وقع في القياس في المحلى في أكثر من 80 موقع من أحصيتها، وقع في القياس وقع. فالقياس ضرورة، القياس ضرورة. إذن قول الإمام أحمد: وليس في السنة قياس، أي ليس في مقابلة المنقول عن رسول الله وعن الله أن تعارضه بالمعقول وتجعل النقل تابعا للعقل، بل الأصل أن العقل تابع للنقل، فحيث محط النقل رحاله ينبغي أن يتبعه العقل. ولذلك فالأصل السني أن العقل لا يعارض النقل، ولذلك ألف شيخ الإسلام كتابه العجاب، من يعرف؟ عبد الكريم، درء تعارض العقل مع النقل، أو موافقة صريح المعقول مع صحيح المنقول. لكن وردت أثار عن بعض التابعين وبعض الصحابة وبعض من ينظر إليهم أنهم مثلا لا تفهم منها إنكار القياس. مثلا قال الحسن البصري: قاس إبليس وهو أول من قال. وقال محمد بن سيرين: أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. وليس مراد هؤلاء أئمة الأعلام من هذا الكلام إنكار القياس، وإنما إنكار القياس الفاسد، وهو قياس إبليس عليه لعنة الله، لأن إبليس قاس لكن قياسه فاسد. قال أنا خلقتني من نار وخلقته من طين، وظن الجهول أن أصله أفضل من أصل آدم، فتمرد على الله تبارك وتعالى. لذلك يقول ابن جرير الطبري: أول من قاس إبليس يعنيان بذلك القياس الخطأ، وهو الذي ذكرنا من خطأ قوله وبعده عن الصواب عن إصابة الحق في الفضل الذي خص الله به آدم على سائر خلقه. وهذا القياس الإبليسي قياس فاسد من وجود، أولا قياس مع وجود النص، ونص قطع الثبوت قطع الدلالة لا وجه للشك فيه، لأنه أمر مباشر من الرب تبارك وتعالى، ليس بينه وبينه ترجمان أو رسول أو واسطة، سمع الأمر من الله. ومع ذلك قاس هذا الجهول وثانيا قياس مع الفارق، لأن قاس أصله على أصل آدم وظن أن النار خير من الطين، وما علم أن الطين خير من النار، لأن الطين مادة الرزانة والنماء، إذا ألقيت في الطين شيئا نما وترعرع، وإذا ألقيت في النار شيئا هلك واحترق. ولو كان ينظر إلى أصل والمفاضلة في الأصول لكان له عبرة بأن الملائكة خلقت من نور ومع ذلك سجدت واستجابت لأمر الله تبارك وتعالى. وأيضا هو قياس أساسه الظن، لأنه بنى التفريق بين أصله وأصل آدم على الظن. وأيضا خفي على الجهول وجه تكريم الله لآدم عليه السلام، فالله كرم آدم ليس لأنه خلق من الطين، وإنما هو تكريم خصه به، وسجدت الملائكة ليس للطين وإنما لأمر الله تبارك وتعالى لها. فهذا المراد بالقياس الذي ورد في كلام بعض أهل العلم أنه قياس الإبليس الفاسد الذي لا أصل له ولا دليل يقوم عليه. ثم يقول رحمه الله عن الإمام أحمد: ولا تضرب لها الأمثال. ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول، إنما هو الاتباع وترك الهوى. إنما هو الاتباع وترك الهوى. فإذا حدثت بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، فلا تضرب له الأمثال. أخرج الإمام الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء مما مست النار، أي كان من أكل لحما أو طبيخا أو ماء حارا أو شيئا مما مست النار توضأ. لكن هذا الحكم منسوخ، حديث جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. حدث أبو هريرة بهذا الحديث رضي الله عنه فقال له أحد الصحابة الشباب: ألا أمرتهم أن يتوضؤوا من الحميم، أي من الماء الحار؟ فقال أبو هريرة وهو الذي يفقه كلام رسول الله: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فلا تضرب له الأمثال، أي لا تعارض حديث رسول الله بحديثك المعقول أو برأيك أو بمصلحتك أو بما يظهر لك أنه أرجى وأجدى وأنفع. وانظروا إلى هذه القصة التي حدثت بين يدي هارون الرشيد رحمه الله، وذكرها الإمام الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث صفحة 116 الفقرة 184. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني رحمه الله قال أخبرنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي قال سمعت محمد بن حاتم المظفري يقول سمعت عمرو بن محمد يقول كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة احتج آدم وموسى. هذا من الغيب، أخبر الرسول أن آدم تناظر مع موسى فحج آدم وموسى. فقال علي بن جعفر كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما آلاف السنين؟ قال فوسب به هارون الرشيد وقال يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف، فما زال يقول حتى سكت. ماذا يقول أبو عثمان الصابوني؟ قال هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار له والابتعاد عنه، ولن يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه ويتمسكون في هذه الدنيا مدة حياتهم بالكتاب والسنة، وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المدلة فضلا منه ومنه. نسأل الله أن يوفقنا.